بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، كان آخر الكلام عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والشرك قد جاء منه أصغر، وهو الرياء ممن سوى الرحمن ما عبدوا، كمن يصلي ربي ثم زينها لما يرى أن إليه ناظر أحد، كذلك الحلف بالمخلوق من وثن، كذا الأمانة والآباء والولد. وقلنا إن الحلف بغير الله جل وعلا شرك أصغر. الأصل أن الحلف بغير الله جل وعلا شرك أصغر. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا الحديث صح العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وما يدل على أن الحلف بغير الله شرك أصغر حديث قتيلة رضي الله تعالى عنها، أن رجلا من اليهود أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليهودي على قوله: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. والحلف بالكعبة حلف بغير الله جل وعلا. فدل هذا الحديث على أن الحلف بغير الله جل وعلا كالحلف بالكعبة أو الحلف بالأمانة أو الحلف بالعيش والملح إلى آخر ذلك، الحلف بالآباء، كله من الشرك الأصغر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، وإذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، لا يقولوا والكعبة، وإنما يقولون ورب الكعبة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: الحلف بالمخلوق من وثن، حلف بالأوثان، كالحلف بالأولياء أو بقبور الأولياء، والحلف بالأضرحة، والحلف باللات والعزى، كما كان يحلف كفار قريش، وكان يأتي هذا على بعض ألسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك أنهم تعودوها قبل إسلامهم، فكانت تأتي على لسانهم وتجري على ألسنتهم سهوا وخطأ، فكانوا يقولون واللات والعزى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند النسائي، قال عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فكانت تجري على ألسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم تعودوها. فدل هذا على أن الحلف بغير الله جل وعلا شرك أصغر. وقد يكون شركا أكبر، حلف بغير الله قد يكون شركا أكبر إذا كان ذلك الحلف مع تعظيم وخوف سر وغير ذلك، وهذا حاصل عند بعض الناس ممن يخاف من المقبورين، يخاف من المقبورين من الأولياء وغيرهم، فإذا قيل له احلف بالله حلف ولا يبالي، فإذا قيل له احلف بالولي الفلاني، احلف بعمر المحضار، احلف بسالم بن عمر، احلف بكذا، يخاف لا يحلف خوفا، خوف سر. هذا من الشرك الأكبر. إذا كان الحلف بالمحلوف به تعظيما وخوفا، خوف سر، هذا ينتقل للشرك الأكبر. أما إذا كان الحلف بغير الله جل وعلا من غير تعظيم ذلك المحلوف به كتعظيم الله جل وعلا، فالأصل أنه شرك أصغر. فلذلك ينتبه هؤلاء الذين يعظمون الأولياء فلا يحلفون إلا صادقين، وإذا حلفوا بالله جل وعلا حلفوا كاذبين. لماذا هناك حلفوا صادقين إذا حلفوا بالأولياء أو إذا حلفوا بالله جل وعلا كانوا كاذبين؟ نريد تفسيرا لهذا. لا يفسر هذا إلا بأنه قد قام بقلوبهم التعظيم لأولئك المحلوف بهم من الأموات أعظم من تعظيمهم لله جل وعلا أو كتعظيمهم لله سبحانه وتعالى. فإذن الحلف بالأوثان، الحلف بالأضرحة، الحلف بالأولياء، كل ذلك من الشرك الأصغر، لكن قد يكون من الشرك الأكبر كما سمعتم. قال كذا الأمانة، الحلف بالأمانة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. وللأسف هذا حاصل عند من يقول أمانة بكذا اشتريت، أمانة هذا من البلاد الفلانية، هذه الفاكهة فاكهة مارب وفاكهة صعدة أو صنع ياباني أو صنع كذا، أمانة. وإذا قال أمانة كأنه ينوي بذلك الحلف، فهذا حلف بالأمانة. وإن لم يقل أقسم بالأمانة، وإن لم يقل أحلف بالأمانة، إذا قال أمانة وهو ينوي الحلف فإنما الأعمال بالنيات، يكون ذلك قسما بغير الله جل وعلا وحلفا بغير الله، وهو كذلك من الشرك الأصغر. وبعضهم يقول والعيش والملح، وبعضهم يقول وراس أمي، وبعضهم يقول وعمري، وبعضهم يقول وأولادي، وهكذا. كل ذلك من الحلف بغير الله جل وعلا الذي هو شرك أصغر. قال رحمه الله تعالى: كذا الأمانة والآباء والولد، الحلف بالآباء كذلك، كما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه يحلف بأبيه كما في الصحيحين قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بالآباء كان في أول الأمر ماذونا فيه، كان مسكوتا عن الإنكار عليه، كما سمعتم في حديث قتيلة، وهكذا جاء في حديث الطفيل عند ابن ماجة، حديث الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله تعالى عنه أنه رأى رؤيا، رأى أنه مر بنفر من اليهود فقال لهم: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قال فقال له أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت على نفر من النصارى فقلت لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقال وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وقبل ذلك أخبر بها من أخبر من الناس، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه هذه الرؤيا التي رآها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل أخبرت بها أحدا؟ فقال نعم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بما رأى طفيل من تلك الرؤية، ثم قال إنكم كنتم تقولون كلمة، وكان يمنعني أن أنهاكم عنها كذا وكذا، أي أنهم كانوا يقولون ما شاء الله وشاء محمد، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمنعه من الإنكار كذا وكذا وكذا وكذا. فسرها العلم بأنه عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه وحي بذلك، بالإنكار عليهم من قول هذه الكلمة، وهي من الشرك الأصغر، ما شاء الله وشاء محمد شرك أصغر. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع في أول الأمر عن الإنكار على قائل ذلك الكلمة، حتى رأى الطفيل هذه الرؤية وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بعد ذلك النهي عنه عليه الصلاة والسلام. والرؤى من أقسام الوحي. فالشاهد أن الحلف بغير الله وهكذا قول ما شاء الله وشاء محمد كان في أول الأمر مسكوتا عنه في شريعتنا حتى جاء النهي بعد ذلك. ولذلك كانوا يحلفون بالآباء. بل جاءت بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. بعض العلم قال هذا فيه الحلف بالآباء لأنه كان مأذونا به في أول أمر، ومن علم من قال بل هذه الرواية أصلا شاذة. لكن الشاهد الذي نريده أن الإنكار على من يحلف بغير الله ومن يقول ما شاء الله وشاء محمد في أول الأمر كان مسكوتا عنه حتى جاء النهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فصار الحلف بالآباء من الشرك الأصغر، وهكذا الحلف بالولد. ثم قالوا بالشهادة فالساه يكفر كي يقر في القلب معناها ويرتصد. الساهي الذي يسهو، مثل إنسان سهى أراد أن يحلف بالله لكن قال وعمري، أو قال والنبي، بعضهم يقول والنبي، ربما تعوذ في أول أمر كان يأتي على لسان ما أحد ينكر عليه، مسكين بعض العوام شيبان كانوا في سنين سابقة يعني يكثر منهم الحلف بالنبي ولا يجدون من ينكر عليهم، يقول لا ما يجوز، شوف كأنه أراه شيئا جائزا، يشتري يقول والنبي اشتريت كذا والنبي اشتريت كذا والنبي والنبي والنبي، ولا مرة أحد يقول يا فلان شوف والنبي ما هو صحيح، ما أحد كان ينكر في الأوقات السابقة قبل هذه الصحوة المباركة بحمد الله. كان هناك من يحلف لا أمر معروف ولا ضعيف جدا. فتعود الآباء والأجداد مثل هذا الحلف. ربما الآن فهم مع هذه الصحوة أن الحلف بالنبي ما يجوز، لكن أحيانا المسكين لأنه قد تعود في السابق يقول والنبي والنبي أحيانا تسقط عليه كما يقال، تسقط عليه والنبي يقول يهدي الله يقول والنبي من غير سهو، هذا سهى لأنه ما يقصد أن يعرف علم أن الحلف بالنبي أو بالعمر أو بالأولاد أو كذا وكذا شرك أصغر لا يجوز، لكن لأنه قد تعود في السابق صار يسهو يحلف يقول والنبي، هذا ساهي ماذا عليه؟ يقول لا إله إلا الله. إذا من سهى وحلف بغير الله عليه أن يقول لا إله إلا الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام من حلف فقال في حلفه واللات والعزى، لأن الصحابة كانوا يقولون واللات والعزى تعودوا حال كفرهم أن يقولوا واللات والعزى، لكن أسلموا بعد ذلك وعلموا أن هذا لا يجوز، لكن صار ياتي ذلك على ألسنتهم سهوا، فكان يقول صلى الله عليه وسلم من قال ذلك فليقول لا إله إلا الله. فإذا كل من تعود على الحلف بغير الله ثم صار يسهو ويقول ذلك عليه أن يقول لا إله إلا الله، ولا شك من باب أولى من قالها قصدا، من قالها قصدا حلف بغير الله عليه أن يتوب وأن يأتي بالكفارة، كفارة الحلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله. ولذلك هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال وبالشهادة فالساهي يكفر، وبالشهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله، الساهي يعني الذي سهى وقال وحلف بغير الله يكفر، والكفار يقول لا إله إلا الله كي يقر في القلب معناها ويرتصد. لماذا يقول لا إله إلا الله؟ لكي يثبت الإيمان في قلبه ويقوى، لأن مثل هذه الكلمة التي خرجت سهوا لها أثر على الإيمان في القلب لأنها نقص، فحتى يكمل الإيمان ويقوى ويعظم يقول لا إله إلا الله، وليس هذه الكلمة تجديدا للإسلام، ليس قول لا إله إلا الله تجديدا للإسلام. لماذا؟ لأنه لم يكفر أصلا حين قال واللات والعزى من قال من الصحابة ذلك، لأنهم قالوها سهوا. نعم، لكن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله ليقوى الإيمان في القلب، وذلك قال كي يقر في القلب معناها ويرتصد، يكون قويا ويكون ثابتا ويكمل الإيمان في القلب. فإذن هي لتقوية الإيمان ولثبات الإيمان في القلب ولتحصيل كمال الإيمان، لأن هذه الكلمة لها أثر ولها أثر في نقص إيمان العبد، فقول لا إله إلا الله تثبيتا لها وكذلك تكميلا للإيمان في القلب. قال رحمه الله تعالى ونحو لولا فلان كان كيتا وما شاء الإله وشئت الكل منتقد، أيضا من الشرك الأصغر قول الرجل لولا فلان لكان كذا وكذا، أو لولا الله وفلان، أو ما شاء الله وشاء فلان، هذا كله شرك أصغر. وقد جاء عند ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس فسر قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال ابن عباس الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، ولولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، وقول الرجل ما شاء الله ثم ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، كل ذلك به شرك، كل ذلك به شرك، هكذا قال ابن عباس. إذن هذه ألفاظ يقولها بعض الناس، وهذا شرك، وجعله ابن عباس من المنهي عنه وهو من التنديد، لأنه فسر قول الله جل وعلا فلا تجعل الله أندادا، جعل من التنديد ومن الشرك الذي هو شرك أصغر، لأنه يأتي على الألفاظ مثل هذه الألفاظ. ماذا قال في أولها؟ قال أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، والله الآن حلف، حلف هذا حلف بالله، قسم بالله والله، وحياتك هذا قسم بحياة فلان، والقسم بحياة فلان شرك أصغر، وهذا يقع فيه طائفة من الناس، يقول وحياتي وحياتك أن هذا كذا، وكذلك وحياتك وحياتي، إذا قسم بحياة فلان أو أقسم بحياته فهذا شرك أصغر. وهكذا قال الرجل لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. البط هذا طائر، يعني إذا جاء اللصوص يصيح فيهرب اللصوص. فمثلا إذا حصل لبعض الناس مثل ذلك، جاء اللصوص وصاح هذا البط فهرب اللصوص، فجاء الرجل قال لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. فهذه كلمة لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، يقولها ويراها لا شيء فيها. وابن عباس يقول هذا شرك، هذا شرك. لماذا؟ أين وجه الشرك؟ وجه الشرك أنه أضاف حصول النعمة إلى السبب وهو البط الذي في الدار، متغافلا المسبب والمنعم الحقيقي وهو الله جل وعلا. وهكذا قال لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، كليبة تصغير كلب، أي كأنه قال لولا الكلب هذا لأتانا اللصوص. إذا جاء اللصوص ونبح الكلب هرب اللصوص، فاستيقظ الرجل على نباح الكلب، فلما قام قال لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، وأخذوا المال. هذا أيضا شرك أصغر. لماذا؟ لأنه حين قال لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص أضاف حصول النعمة وهي حفظ ماله إلى السبب وهو الكلب، وغفل عن المنعم الحقيقي وهو الله جل وعلا. كان واجب عليه يقول لولا الله ولولا فضل الله، بعد ذلك يقول ثم الكلب ثم البط لا بأس، لكن أن يقول لولا البط لولا كليبة ويتعلق قلبه بالسبب متناسيا المسبب، مسبب الأسباب وهو الله جل وعلا، فهذا عده ابن عباس والسلف من الشرك الأصغر الذي يأتي على الألفاظ وهو خفي يخفى على كثير من الناس. لذلك وصفه ابن عباس في بداية كلامه قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل شيء خفي ومع ذلك على صفاه سوداء. الآن تخيل أنت الآن صخرة سوداء، صخرة سوداء عليها سار النمل وجعل ذلك الدبيب، هل يرى ذلك الدبيب دبيب النمل على صخرة سوداء؟ ليس الأمر كذلك، أعظم في ظلمة الليل. يعني معناه يريد ابن عباس أن هذا شيء خفي جدا دقيق جدا يغفل عنه كثير من الناس مما يجري على ألسنتهم وألفاظهم من هذه الألفاظ التي هي شرك أصغر بالله جل وعلا. وسيأتي معنا تكملة هذا البيت من ذكر لولا فلان وغير ذلك وأنه من الشرك الأصغر في درسنا اللاحق إن شاء الله تعالى انتهاء الوقت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.